بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من الأسئلة التي شغلت الباحثين في الفترة المتأخرة السؤال المتعلق بالطريق إلى الله تبارك وتعالى. هل الطريق إلى الله طريق متحد منحصر في دين واحد، أم الطريق متعدد متحقق في أكثر من دين؟ وقد اتفقت الديانات الإبراهيمية الثلاث: دين اليهود، ودين النصارى، والدين الإسلامي، على انحصار الطريق الإلهي الذي يوصل إلى مرضاة الله تبارك وتعالى في ديانة واحدة. الطريق الذي هو حق يريده الله تبارك وتعالى من العباد طريق واحد وليس متعدد. وقد بين القرآن الكريم موقف اليهود والنصارى في قوله تعالى: قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وأيضا في قوله تعالى: قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فإن قولهم هذا يدل على أن كل فريق يرى انحصار الطريق الحق إلى الله تبارك وتعالى في ديانته، في معتقده. ولو تأملنا في آيات القرآن الكريم لوقفنا على طوائف كثيرة تدل على أن الطريق الحق الموصل إلى مرضاة الله الذي يريده الله تبارك وتعالى من العباد هو الطريق الذي جاء به النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، الاعتقاد بعقائد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والعمل بقوانينه، تشريعاته وأخلاقه الربانية. نكتفي بذكر ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما دل على أن النبي صلى الله عليه وآله بعث هاديا إلى جميع الناس مع اختلاف دياناتهم وتوجهاتهم. يقول تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو كان يوجد طريق غير ما يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وهو موصل إلى الله مرضي عند الله تبارك وتعالى لم يكن معنى لإرسال النبي صلى الله عليه وآله إلى الناس كافة، لأن في الناس من هو مهتدي وعنده منهج يوصل إلى الله في عرض منهج النبي صلى الله عليه وآله، فلماذا يبعث النبي هاديا مبشرا منذرا إلى عامة الخلق إذ في الخلق من هو مستغن عنه لوجود طريق آخر مرضي يوصل إلى الله تبارك وتعالى؟ واللطيف أن الآية الكريمة حكمت على الذين يعتقدون بوجود طريق آخر يوصل إلى الله، يغني عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالجهل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، الذين يظنون بأنه يوجد طريق بنحو لا حاجة إلى بعثة النبي إلى الناس كافة هم جاهلون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الطائفة الثانية هي الطائفة التي حكمت بضلال أهل الكتاب وأنهم ليسوا على الحق. يقول تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه قضية شرطية، إذا آمنوا بما تؤمنون به وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، عقائد النبي، المنظومة العقدية التي أوضحها النبي صلى الله عليه وآله، فهم مهتدون. المفهوم ما هو؟ إذا لم يؤمنوا فهم ضلون. الهداية تدور مدار الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. وإذا كان أهل الكتاب الذين يوجد عندهم دين سماوي ولكن محرف من أهل الضلال، فالذين يتدينون بدين بشري يكونون من أهل الضلال من باب أولى. الطائفة الثالثة، ما دل على أن أهل الكتاب ليسوا على الدين الحق، لا يتدينون بالدين الحق الذي أراده الله تبارك وتعالى ويوصل في الواقع إلى مرضاة الله والفوز بجنانه. القرآن الكريم بيّن أن الدين الحق الذي يريده الله تبارك وتعالى هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. الدين الذي يرضاه الله لنا، الدين الذي يوصل إلى مرضاة الله تبارك وتعالى هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ويقول تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. القبول يدور مدار الدين الإسلامي، فهو الدين الحق المرضي عند الله تبارك وتعالى. هل أهل الكتاب على هذا الدين الحق أم لا؟ القرآن الكريم يجيب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فالذين أوتوا الكتاب لا يدينون بدين الحق، إذن هم ليسوا على الطريق المقبول الموصل إلى الله تبارك وتعالى، ابتغوا طريقا غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله بدعوتهم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إذن الدين الإسلامي يقرر بشكل واضح أنه لا يجوز التعبد بأي دين. ليس كل دين موصل إلى الله تبارك وتعالى أراده الله تبارك وتعالى من العباد. وبهذا نعرف المراد من قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس المراد من هذه الآية جواز التعبد باليهودية والنصرانية والصابئية وأن هذه الأديان أديان حقة في عرض الدين الإسلامي كما توهم البعض، فإن هذا التوهم باطل، وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول هو الضرورة الدينية، الوضوح الديني على أن الدين الحق المرضي هو الدين الذي جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذه الضرورة تحف بالآية المباركة، تحدد المراد منها. ليس المراد منها جواز أن يتعبد الإنسان باليهودية في عرض التعبد بالإسلام، مخير بين أن يتعبد بالديانة المسيحية أو يتعبد بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. الضرورة الدينية التي تحف بالآية قرينة تحدد المراد بالآية، وأن المراد شيء آخر. مثلا العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه صاحب تفسير الميزان يقول المقصود من هذه الآية المباركة هو أن النجاة لا تتحقق بمجرد التسمية. لا يكفي أن يقول المرء أنا مسلم أو أنا يهودي أو أنا نصراني أو أنا صابئي حتى يكون مرضي عند الله تبارك وتعالى وناجي في يوم القيامة. النجاة لا تدور مدار التسمية، لا تدور مدار مسألة لغوية إطلاق الاسم على الشخص، وإنما تدور مدار كون الشخص مؤمن بالله واليوم الآخر بنحو يكون إيمانه مقبول عند الله تبارك وتعالى، وأيضا في كون الشخص يقوم بالأعمال الصالحة المرضية عند الله تبارك وتعالى. أما ما هي العقيدة الصحيحة؟ ما هو العمل الصالح؟ الآية الكريمة ليست في مقام البيان من هذه الجهة. نعم الضرورة الدينية، الأدلة الأخرى تبين أن المقصود ليس مطلق الإيمان بالله واليوم الآخر، بل لا بد أيضا من الإيمان بنبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ليس مطلق العمل الصالح، وإنما الذي جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في نظامه التشريعي ونظامه الأخلاقي. الوجه الثاني هو أننا نعلم بأن بعض عقائد اليهود والنصارى عقائد باطلة ليست مطابقة للواقع. اليهود يعتقدون بالتجسيم وأن الله تبارك وتعالى يتطارح مع بعض خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ينسبون الجهل والندم إلى الله عز وجل. النصارى يعتقدون بالتثليث، فكيف نتعقل أن الله تبارك وتعالى يرضى بالباطل كطريق إلى مرضاته؟ الوجه الثالث هو أن الذي يتمسك بهذه الآية فقط ثم يقول يجوز التعبد بأي ديانة ويغفل السياق التاريخي السياق القرآني لهذه الآية، هو مخاطب بقوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. القرآن الكريم يقول ولا يدينون دين الحق، فكيف يكون دينهم المحرف على حق وطريق إلى مرضاة الله تبارك وتعالى في عرض طريق النبي ودين النبي وهدي النبي صلى الله عليه وآله؟ إذن ينبغي أن يكون الأمر واضح، وهو أن الديانات الإبراهيمية قائمة على أن الطريق إلى الله تبارك وتعالى منحصر في طريق واحد، وهو الدين الحق الذي أراده الله تبارك وتعالى. نعم أصحاب الديانات السماوية اختلفوا فيما بينهم ما هو الطريق الحق، نحن المسلمون نعتقد أن الطريق الحق هو ما جاء به النبي الخاتم محمد. في مقابل هذا الاتفاق ظهر جماعة في الغرب يدعون إلى جواز التعبد بأكثر من طريق ضمن أكثر من دين، قالوا الطريق إلى الله تبارك وتعالى لا ينحصر في ديانة بعينها. من هؤلاء؟ عالم الكلام الكاثوليكي كارل رانر، عالم ألماني توفي سنة 1984. رانر بحث عن الناس الطيبين الذين يلتزمون بالأخلاق الفاضلة ووصايا المسيح، ولكن لم تبلغهم الدعوة المسيحية، ماتوا على غير الدين المسيحي. فقال هؤلاء لأنهم طيبون فهم ناجون من أهل الجنة، وإن كانوا لا يعتقدون بالديانة المسيحية. فأوجد اصطلاح جديد اسمه المسيحية المجهولة، وقسم المسيحي إلى قسمين. القسم الأول مسيح أو مسيحي باسم، وهو الذي يعتقد بالعقيدة المسيحية، يعتقد بالثالوث، يعتقد بعقيدة الفداء والتكفير من خلال صلب يسوع. والقسم الثاني هو المسيحي بلا اسم، وهو الذي يلتزم بآداب وقيم المسيح ولكنه لا يعتقد بالعقيدة المسيحية. وقال الاثنان ناجون من أهل الجنة، وبهذا جعل الطريق المرضي عند الله تبارك وتعالى الالتزام العملي بوصايا وآداب المسيح. من كان كذلك ناجي، سواء كان مسيحيا أم كان يهوديا أم كان مسلما أم كان بوذيا زرادشتيا، من أي ديانة كان، وبهذا صار الطريق إلى الله تبارك وتعالى لا ينحصر في ديانة معينة. بعده جاء فيلسوف بريطاني اسمه جون هيك، توفي قريب سنة 2012. جون هيك قال الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى ليس العمل بوصايا وتعاليم وآداب المسيح، حتى لو كان الشخص لا يلتزم بهذه الوصايا والآداب فإنه على الطريق المستقيم وديانته تكون حقه. لم؟ قال لأن الطريق إلى الله تبارك وتعالى الذي أراده الله تبارك وتعالى من العباد يتمثل فيما أطلق عليه اصطلاح التجربة الدينية. من كان عنده تجربة دينية فهو ناج على الصراط المستقيم، سواء التزم بأداب المسيح أم لا. فخالف كارل رانر وجعل الطريق أوسع، لا يختص بالمسيحي بالمسيحية المجهولة، مسيحي له اسم مسيحي بلا اسم، بل يشمل حتى غير المسيحي بالمسيحية المجهولة، كل من عنده تجربة دينية. ما هي التجربة الدينية؟ قال التجربة الدينية شعور داخلي، مثل شعور الإنسان بالحاجة إلى الطعام، شعور الإنسان بالجوع، ولكن هو متعلق بقدرة عالية فائقة أعلى وأرفع من عالم المادة الذي يوجد في قلبه تعلق بهذه القوة التي هي الله تبارك وتعالى خالق عالم المادة هو على الصراط المستقيم ويكون دينه حق. وأما الذي لا توجد عنده هذه التجربة الدينية، لا يوجد عنده هذا الشعور، لا يوجد عنده تعلق بالله تبارك وتعالى، فهو ليس على الصراط المستقيم، ليس على حق. لب الدين في هذه التجربة التي هي مجرد ممارسة داخلية، شعور داخلي. أما النظام العقدي والنظام التشريعي والنظام الأخلاقي، هذه قشور لواقع وحقيقة الدين، لا تشكل اللب. كل شخص مهما كانت عقيدته، مهما كان نظامه التشريعي، نظامه الأخلاقي، فهو على حق في دينه، في عقيدته، في تشاريعه، في أخلاقه، ما دام يملك هذه التجربة الباطنية وهي الارتباط بالله قلبيا. من هنا أوجد هيك نظرية جديدة تسمى بنظرية التعددية الدينية. التعددية الدينية تعني أن كل الأديان على حق، كلها مرضية، كلها توصل إلى الله تبارك وتعالى. أطلق عليها بروليزم، التعددية الدينية، حقانية جميع الأديان وجميع المذاهب. بعض المسلمين تأثر بكلام هيك، منهم الدكتور عبد الكريم سروش، محمد مجتهد شبستري، أصحاب التعددية الدينية قدموا جملة من الأدلة. هم لم يطرحوا دعوة مجردة عن الدليل، طرحوا دعوة وأقاموا أدلة لإثباتها. بعض أدلة هؤلاء أدلة أخلاقية تنطلق من قواعد أخلاقية، من قضايا أخلاقية. وباعتبار أننا في هذه السلسلة نتحدث عن العلاقة بين الدين والقيم الأخلاقية، أردنا أن نقف عند دليل هؤلاء الأخلاقي لكي نرى هل هو دليل تام يثبت التعددية الدينية أم لا، ليس تاما في نفسه. أصحاب التعددية الدينية انطلاقا من القيم الأخلاقية قدموا دليلين. الدليل الأول يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وأراد هدايتهم ولا يريد منهم الضلال، وهذه المقدمة مقدمة واضحة. إرادة الهداية حسنة، إرادة الضلال والإضلال قبيحة، والباري تبارك وتعالى لا يفعل إلا الحسن ولا يرتكب القبيح، إذن هو خلق الخلق من أجل هدايته. وعليه لا بد وأن نقول بأن هداية الله تبارك وتعالى متحققة في جميع الخلق. لم؟ لأننا لو قلنا بأن بعض الخلق موجود بلا هداية يلزم من ذلك أن يكون الله تبارك وتعالى ناقضا لغرضه، لأنه خلق من أجل الهداية وبعض الخلق لم تتحقق فيه الهداية، هذا نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح لا يصدر من الله تبارك وتعالى. بل الأمر أكثر من ذلك، إذا كان الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق مهتدين ومع ذلك لم تتحقق الهداية لبعض الخلق، يلزم العاجز في إرادة الله وقدرته. أراد الهداية ومع ذلك لم تتحقق الهداية. الباري تبارك وتعالى أكبر شأنا من أن يوجد عاجز في قدرته وإرادته. إذا أراد شيء يحققه بأمره التكويني، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نحن إذا جئنا عند المجتمع البشري نجد فيه ما شاء الله وشاء من الديانات والمذاهب، ديانات مختلفة، مذاهب متعددة. لو قلنا بأن مذهب واحد من ديانة واحدة على حق والبقية كلهم على ضلال، يلزم من ذلك نقض الغرض الإلهي، ثبوت العاجز في القدرة والإرادة الإلهية، لأن الهداية لم تتحقق في جميع البشر، مع أن الله تبارك وتعالى يريد الهداية لجميع البشر. كيف نتخلص من هذه المشكلة؟ لابد أن نقول بأن كل دين يوصل إلى الله، كل مذهب هو حق مرضي عند الله تبارك وتعالى، وبهذا انتهوا من خلال هاتين المقدمتين إلى التعددية وجواز التعبد بكل دين، بل إلى حقانية كل دين وكل مذهب. هذا الدليل ليس دليلا مستقيما. لم؟ لأنه يوجد عليه إشكالان. الإشكال الأول إشكال نقضي. جون هيك يقول الطريق إلى الله تبارك وتعالى يتمثل في التجربة الدينية، الشعور بالتعلق بالقدرة الفائقة التي هي أعلى من عالم الطبيعة. نحن إذا تأملنا في المجتمع البشري نجد أناس لا يوجد عندهم التجربة الدينية. بعض الإحصاءات تقول عدد الملاحدة 10% من عدد سكان الأرض، يعني أكثر من نصف مليار. بعض الإحصائيات تقول عدد الملاحدة 20%، يعني أكثر من مليار. الملحد لا يؤمن بوجود الله، بالتالي لا يوجد عنده تجربة دينية، لا يوجد عنده شعور بالتعلق والارتباط بالله تبارك وتعالى. فمن حقنا أن نسأل جون هيك، هل الباري تبارك وتعالى انتقض غرضه في الملاحدة؟ هل كانت قدرته وإرادته عاجزة في الذين لا يؤمنون بوجوده وبالتالي لا يوجد عندهم طريق الهداية المتمثل في التجربة الدينية؟ بماذا يجيب؟ نحن نجيب فيما إذا قلنا بأن الطريق الحق ينحصر في الدين الإسلامي وغير المسلم ضال. جوابه الذي سيذكره في الملحد نحن نذكره في الإسلام. هذا هو الجواب النقضي. الإشكال الثاني هو أن هؤلاء خلطوا بين الإرادة التكوينية لله تبارك وتعالى وبين الإرادة التشريعية. أحسنتم. ما الفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية؟ الإرادة التكوينية هي المتعلقة بأفعال الله تبارك وتعالى، خلق السماوات والأرض فعل لله، الإرادة المتعلقة بخلق السماوات والأرض إرادة تكوينية، خلق الإنسان فعل لله، الإرادة المتعلقة بخلق الإنسان إرادة تكوينية. أما الإرادة التشريعية فهي أمره ونهيه، كما يقول المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، أستاذ السيد الخوئي قدس سره. الباري تبارك وتعالى أمر بالعقيدة الصحيحة، نهى عن التعبد بالعقيدة الفاسدة، أمر بالعمل الصالح، نهى عن العمل الطالح. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أمره ونهيه إرادته التشريعية. الباري تبارك وتعالى في إرادته التكوينية لما أراد أن يخلق الإنسان، هل أراد أن يكون الإنسان مجبورا على الهداية؟ أراد أن يخلقه مهتدي بغير اختياره؟ أو أراد في إرادته التكوينية أن يوجد الإنسان مختار هو باختياره بعمله يكسب الهداية أو يكسب الضلال؟ يقول تبارك وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الباري تبارك وتعالى ما أراد لنا أن نكون مؤمنين على نحو الإكراه. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا كان أراد أن يخلق الإنسان مختارا، قوة القدرة، عدم وجود ضعف في القدرة ماذا يقتضي؟ يقتضي عدم تخلف الإرادة التكوينية. فلا بد وأن يوجد الإنسان مختارا في هدايته، إن شاء آمن وإلا لا يؤمن. أما إذا وجد مهتدي رغما عنه هنا سوف يلزم تخلف الإرادة الإلهية ويلزم العجز في قدرة الله تبارك وتعالى. إذن صاحب هذا الدليل اشتبه عليه الأمر ولم يفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. الله تبارك وتعالى في الإرادة التشريعية أراد للعبد أن يكون مهتديا، ولكن في الإرادة التكوينية أراده أن يكون مختارا في هدايته، ولم يتخلف متعلق الإرادة التكوينية، لأنه فعلا وجد الإنسان والإنسان باختياره يهتدي وباختياره يضل عن سبيل الله. إذن هذا الدليل في نفسه ليس دليلا تاما. وجود الضلال لا ينافي كون الله تبارك وتعالى أراد الهداية لجميع الناس. لم؟ لأن الله تبارك وتعالى أراد الهداية لجميع الناس باختيارهم. البعض يختار طريق الهداية يكون مهتدي، البعض هو باختياره بعناد بلا مبالاة جاهل مقصر يترك طريق الحق ويذهب إلى النار. الدليل الثاني الذي ذكره هؤلاء أيضا يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى قالوا إن الله تبارك وتعالى رحيم ورحمته واسع تشمل جميع الخلق، وبعض النصوص الدينية تدل على ذلك. يقول تبارك وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، بكل الناس ليس فقط بخصوص المسلم. رحمة الله تبارك وتعالى تطال كل شيء. في دعاء كميل نقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. إذن الباري تبارك وتعالى يريد الرحمة لكل شيء، ورحمته منبسطة على كل شيء بما في ذلك الناس، المسلم منهم وغير المسلم. المقدمة الثانية لو قلنا بأن الشيعة فقط هم على حق وأما سائر الناس مع اختلاف دياناتهم على باطل، يلزم من ذلك أن يكون الناجي من عقاب الله في يوم القيامة خصوص الشيعي، وهذا خلاف الرحمة الواسعة. الرحمة الواسعة تعني أن ينجو الجميع، فلا بد إذن أن نقول بأن كل دين على حق، كل مذهب على حق مرضي عند الله تبارك وتعالى ويوصل إلى الجنة. وبهذا انتهوا من الرحمة الإلهية إلى حقانية جميع الأديان وجميع المذاهب. هذا الدليل أيضا ليس دليلا تاما، وتوجد عليه ملاحظتان. الملاحظة الأولى هي أن كون الرحمة الإلهية شاملة لجميع البشر، للمؤمن وغير المؤمن، للمسلم وغير المسلم، لا يتوقف على القول بحقانية جميع الديانات وجميع المذاهب، فإن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة شاملة لجميع خلقه. وإن كان الحق ينحصر في الدين الإسلامي، لم؟ لأن لرحمة الله تبارك وتعالى تجليات كثيرة على المسلم وغير المسلم. الباري تبارك وتعالى هو الذي أوجد المسلم وأوجد الكافر، من عليهما بالوجود، وفي ذلك رحمة لله تبارك وتعالى، رحمته وسعت المؤمن وسعت الكافر في الإيجاد. الباري تبارك وتعالى من على المؤمن وغيره بصنوف من النعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم مظهر من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى الواسعة. الباري تبارك وتعالى بعث الأنبياء، بيّن الدين الحق، الشريعة الحق لعامة الناس، رسم لهم الطريق الذي يذهب بهم إلى السعادة، وهذا من رحمته تبارك وتعالى. هو لم ينزل الدين لخصوص زيد أو عامر أو للأسرة الفلانية دون الأخرى أو للمدينة الفلانية دون الأخرى، أنزل الدين رحمة بالجميع، رحمة للعالمين. إذن كون الرحمة واسعة لا يتوقف على القول بحقانية جميع الديانات وجميع المذاهب. الملاحظة الثانية هي أن هؤلاء خلطوا بين كون الجاهل القاصر الذي ما ألقيت عليه الحجة معذور مشمول بالرحمة الإلهية، وبين كون ما هو عليه من دين أو مذهب على حق. الله تبارك وتعالى لا يعاقب كل ضال، لا يعاقب كل كافر، وإنما يعاقب خصوص من علم بالحق فأنكر عنادا، أو كان جاهلا ولكن مقصر لا مبالي. وأما الجاهل القاصر الذي ما ألقيت عليه الحجة رحمة الله تشمله، ما دام قاصرا فرحمة الله تشمله، بل بمقتضى العدل الإلهي لا يجوز أن يعاقب في يوم القيامة لأنه قاصر معذور. يقول تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أولا الرسول الحجة، ثم بعد ذلك يأتي العقاب. توجد رواية لطيفة جدا يرويها شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الغيبة، سندها أيضا عالي جدا. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: حقيق على الله أن يدخل الظلال في الجنة. تقول الرواية: استغرب زرارة قال: وكيف ذلك؟ جعلت فداك ظلال أهل ضلال يدخلون الجنة. قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: إذا مات الناطق ولم ينطق الصامت ومات المرء بينهما دخل الجنة. إذا مات الناطق، إذا مات الإمام القائم، الإمام الفعلي القائم مات، والإمام الصامت الذي كان صامتا في ظل وجود الإمام الناطق لم ينطق، لم يبين الحق بسبب وجود موانع مصالح اقتضت تأخير البيان، أي إذا لم توجد حجة في وقت من الأوقات، فمات المرء بينهما، بين موت الناطق وعدم نطق الصامت، أي مات المرء جاهلا لم تلقى عليه الحجة دخل الجنة. إذن الرحمة الإلهية شاملة عامة حتى لمن كان جاهلا بالحق فيما إذا كان قاصرا لم تلقى عليه الحجة. أما المعاند الذي ألقيت عليه الحجة وعرف الحق إلا أنه كابر وتمرد على الله تبارك وتعالى، فإنه مستحق للعقوبة، ولله تبارك وتعالى أن يعاقب ولله أن يعفو. وإذا عاقب الله تبارك وتعالى ليس في ذلك قبح، أي قبح في أن يعاقب الله تبارك وتعالى الظالمين المتجبرين الذين حاربوه بعد أن بين لهم الحق، أي قبح في ذلك؟ أي عاقل عنده فطرة سليمة يستقبح عقاب جيش بني أمية الذي فتك بالحسين عليه السلام وآل الحسين؟ هؤلاء كانوا على بصيرة يعلمون بالحق، الإمام قال لهم: ألم تكتبوا إلي أن اقدم قد أينعت الثمار واخضر الجناب وإنما تقدم على جند لك مجندة؟ يعلمون من هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ريحانة رسول الله، بضعة رسول الله، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، أحب الله من أحب حسين، لكن خالفوا ما يعلمون من الحق وأقدموا على جريمة بشعة لم يعرف التاريخ مثلها، لم يكتفوا بقتل الرجال، قتلوا حتى الأطفال. القاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه طفل صغير لم يبلغ الحلم، يتيم صلوات الله وسلامه عليه، أقدموا على قتله، جيش كامل يحيط بطفل صغير وحيد فريد لا ناصر له ولا معين. تقول الروايات: لما بقي الإمام وحيدا فريدا ينادي: ألا من معين يعيننا، ألا من ناصر ينصرنا، ألا من مناد وحسينا ومظلوما. تقدم القاسم يطلب الرخصة من عمه الحسين، لما نظر إليه الإمام بكى بكاء شديدا، قال له: بني قاسم أنت الوديع من أخي، تقول الرواية انكب القاسم على قدمي الإمام، ما زال يقبل قدمي الإمام، يدي الإمام. قال له الإمام: بني قاسم، أتمشي إلى الموت بقدميك؟ قال عم حسين: كيف لا أفعل ذلك وأنا أراك وحيدا فريدا، لا ناصر لك ولا معين، ولكن روحي لروحك الفدا، نفسي لنفسك الوقى. تقول بعض الروايات: ضمه إلى صدره بكيا بكاء شديدا حتى وقع مغشيا عليه. لما أفاق الإمام قال له صلوات الله وسلامه عليه: إلي إلي. شق أزياقه، جعل عمامته نصفين أدلاها على وجهه، ثم ألبسه ثيابه على هيئة الكفن ووجهه إلى الموت، إلى المعركة. عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة الحسين. برز القاسم أخذ يقاتل قتالا عظيما، ذكرهم بمقاتل جده أمير المؤمنين، كأنه أسد باسل مع صغر سنه، يطحن في الحروب طحن الرحى ويذرهم ذرو الريح الهشيم، وهو يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن. صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن. يقول حميد بن مسلم: خرج إلينا غلام كأن وجهه فلقة القمر، بيده سيف عليه قميص وإزار، وفي قدميه نعلان، أخذ يضرب يمنة ويسرع. فقال عمر بن نفيل الأزدي: لأشدن عليه وأثكلن أمه فيه. قلت له: ما تصنع بذلك؟ والله لو ضربني بالسيف ما مددت يدي إليه. قال: والله لأفعلن. عظم الله أجري وأجوركم. وبينما القاسم يقاتل، تقول بعض الروايات: انقطع شسع نعله، انحنى ليصلح، فشد عليه الأزدي ضربه بالسيف على رأسه. صح ونادي وسيد ومظلوما، سقط على الأرض وهو ينادي بأعلى صوته: عم حسين أدركني. انحنى إمامنا إلى مصرعه وهو ينادي: يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك، بعدا لقوم قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. وصل عنده رآه بأية حالة. تصور يا مؤمن، تقول بعض الروايات: رآه يحتضر ويفحص التراب بقدميه. أين المنادي وقاسم؟ انحنى عليه، جعل صدره على صدره، حط حسين صدر بصدر جسام، شبك فوقه وشال يم الخيام، وصدر بصدر عمه وخط بالأقدام، عالتربان وحسين يتعظم. يقول حميد بن مسلم: رأيت الحسين حاملا القاسم، وقدمي القاسم تخطان في التراب، فلم أدري أطول في القاسم أم قصر في أبي عبد الله. دققت النظر وإذا بي أرى ظهر أبي عبد الله منحنيا. ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله. أين المنادي وحسين؟ أدخله خيمة الشباب، جعله بجانب ولده علي الأكبر، تارة يقبل علي وينادي وعليا، وأخرى يقبل القاسم وينادي وقاسما، جاب ومدد ما به، جاب ومدد ما بين اخو، جلس عدهم يا ويلي وهم بس ما سمع عن النسوان صوت، جات رملة تصيح الله ألقت بنفسها على ولدها، ساعد الله قلب الأمهات الفاقدة، ماذا تقول له ولا مال، أنا ردتك ما ردت دنيا ولا مال، تحضرني لو وقع حملي ولا مال، يا جسام خابت ظنوني ولا مال، بوقت الضيج يا ابني قطعت بي، يا ابني مهنا بطيب نومك، وحر الشمس غير رسوم، وين الذي ياخذ علومك، الى اين، الى المدينة، الى القبر المهدوم، وين الذي ياخذ علومك، لابوك الحسن واهلك وقامك، اويلاه يا الغسلك دموم، وين الفاقد الشبان، وين الضايق اللوعة، هايم جاسم العريس على العريس مفجوع، وين الفاقد الشبان، خل ويانا تتعنى لمجاسم، نريد نروح نساعدها على الولن، لقينا ام الشباب تجول اعلى بنها وبقلب مذهول، تون على الولد وتقول يا شمامة بقلب سفاح ليش الكبد مقطوع، لقينا ام الشباب تجول وقمنا نجول وياها، ام وفاقدة على النوح ما يحتاج ننخاها، لقينا شمعة العريس مطفية وعلقناها، وشدينا اللطم والنوح اعلى بنها وبدمع مسفوح، ولقينا جثة المذبوح اسهام ونبل مزروع، بين اللطم والصايح وبين اللوعة والعبرة، لفتهم عمة العريس زينب شاب جب عشر، لقت شمع العرس معلوق صاحت لكن بحسرة، شنه الشمع ويا البين، شنه العرس جاسم وين، لا يسمع أخويا حسين، من يسمع يجب همه يطف الشمع بدموع،
صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع، ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخط، ودافع الغم عن المضطهد ليف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل وأقربها لديك محمد خاتم النبيين. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمرضيك، جنبهم معاصيك، وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات، قضاء الحوائج، شفاء المرضى، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.